بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة مهمة لعلماء الأزهر.
ادي كتابه لا يصلح فيه واحد يرد، ده عايز واحد يجرجره على السجن على المحكمة ويناقش في هذا الخطل والخبل اللي هو كاتبه في هذا الكتاب.
رسالة مهمة لعلماء الأزهر.
لما يترك هذا الفصل يعبث في جدار السنة مع فصل تاني وتالت ورابع هيهدوه. تخيل بني آدم بيكتب هذا الكلام، فهمه ضحل إلى هذا الحد، وبيطلع الجاهل ده، مفيش أجهل من هذا البني آدم. يمكن أن يكتب كتاب في بلد الأزهر الشريف واتباع الأرصفة ولا يحاكم؟
لا
ده ما يتأدبش. 120 حديث صحيح أغلبها في صحيح البخاري ومسلم، عمال يعالجها بالنظام.
وقال:
وباطن الحديث الموضوع الدخيل الذي سيعذب به الناس يوم القيامة لعدم اتباعهم القرآن. يعني كنت تصدق الحديث ده هتدخل جهنم بسبب التصديق ده. الحديث ده موضوع ليه؟ عشان حرف عطف وكلمة.
ثم قال:
تحت عنوان حديث شريف متفق عليه عن السيدة عائشة أم المسلمين، قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. شوف اللطيف الظريف الخفيف بيقول إيه؟ لم يذكر لنا في أي شهر. يا اخوانا حاجة عجيبة والله. العشر الاواخر لو قلتها العيل ماشي في الشارع، اول ما تقول عشر الاواخر يقول لك زي الحج العشر الاواخر ذكر رمضان. بالاضافة لان ليس هناك شيء في القرآن يدل على ان ليلة القدر في العشر الاواخر، ولا ان العشر الاواخر مختصة بالاعتكاف.
وقال ايضا:
والذي نفس محمد بيده ألوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قال لك هذا حديث موضوع.
ليه؟
قال لك لم يأتي في القرآن مثل هذا الكلام الذي لا معنى له ولا مغزى سوى ان يترك الصائمون افواههم ولا يتمضمضون. قول لك بقى معنى الحديث: لا يتمضمضون. خلاص طالما لا يتمضمضون يبقى الحديث موضوع. وبعدين ده مدعاة للتنفير بين المسلمين.
تهاون.
والولد اللي عمل الديوان يقول لربنا كفاية تطنيش.
الحرب من كل جانب فلنتنبه.
وقبل كده كتاب كاين اسمه آية جيم، يقول الكاتب المجرم الأثير الكافر الذي لا أشك في كفره، يقول: إن الله ظلم حرف الجيم. ظلم حرف الجيم لأنه ما حطوش في الحروف المقطعة.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
كلنا هنروح بسبب هؤلاء الأوغاد، طلقين لهم الحال، يعملوا كل اللي هم عايزين. فلما يسقط البخاري زي ما هم بيحاولوا أن يسقطوا، يبقى كل أصحاب السنن كل أصحاب المسانيد فضلا عن المعاجم والمشيخات والتواريخ والكلام ده، كل ده حيسقط أيضا. ليه؟ لأنهم ما تحروا نقل الأسانيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذا الإصدار، رسالة إلى علماء الأزهر، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الكتاب الذي بين يدي الآن أتاني به بعض إخواني أمس، وهذا الكتاب أنا أهديه إلى مشيخة الأزهر، وأقتلح أن تكون المشيخة لجنة ليس من العلماء فقط، وإنما لجنة لتجرجر أمثال هذا الفصل إلى المحاكم حتى يتأدب. طبعا ده شيء من غثاء السيل الكثير، والمسألة متروكة على الجهود الفردية
لمن يحبون هذا الدين، ولكن الجهود الفردية قد لا تصلح إذا كثر الغثاء. الكتاب ده رجل فسل جاهل غبي ألف هذا الكتاب، سماه من الأحاديث الآحاد الموضوعة والدخيلة في الإسلام. طبعا هو أنا يعني جبت الكتاب معايا وحبيت أقرأ لكم علشان تفرفشوا. ده إيه ده كان أحد يعني مقصوداتي، أرد وتفرفشوا برضو في نفس الوقت، على أساس إن الجو غم بأن السنوات طويلة عايشين في الغم، فأنتوا برضو هتشوفوا نموذج برضو من الجهل الذي يضحك. المؤلف طبعا عميد طبيب مساعد، أستاذ مساعد بالأكاديمية الطبية السابقة، يعني ده ملوش دعوة بالموضوع خالص، ده بتاع صفة وانتباه أو يمسك سماعة يدخل المستشفى بس، إنما غير كده ما ينبغي أن يخط حرفا. ولا مانع أيضا أن يخط الإنسان شيئا إذا كان دارسا. أنا برضو مش هنقول المسألة مقصورة على بس اللي تخرجوا في كليات الشريعة والكلام ده، لا، إذا كان رجل دارس وعارف أصول العلم لا مانع أن يتكلم، وهو لو درس أصلا لما استطاع أن يتفوه. ولكن الأمر كما قال الشاعر، قال يوما حمار دوما، دوما ذاك الرجل جاهل يعني، قال يوما حمار دوما لو أنصف الزمان كنت أركب، أنا جاهل جهلي بسيط وصاحبي جهله مركب. فهو يعني نحن في هذا الزمان وبالذات مع هذا الكتاب. لما عدت أتصفح الكتاب الحقيقة لم أتمالك نفسي من الضحك في بعض المواضع التي مرت بي. وأنا أقرأ عليكم، لست طبعا بصدد الرد لأن أصغر طالب في هذا المسجد يستطيع أن يرد على هذا الخبل وهذا الخطأ. يضعف، وده الجزء الأولاني، 126 حديث، منهم 120 حديث صحيح أغلبهم في البخاري ومسلم، ولسه الجزء الثاني هينزل. فاحنا برضو بنقول للمشايخ ادي كتابه، هو لا يصلح فيه واحد يرد، ده عايز واحد يجرجره على السجن على المحكمة عشان ياخد حكم على طول ويناقش في هذا الخطل والخبل اللي هو كتبه في هذا الكتاب. ادي بعض النماذج من هذا الخطل والخبل. جاء على حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، خلاص. قال فض الله فا. اللي روى الحديث ده أحمد وخبالك ومسلم، بينهم وبين النبي 200 سنة، جابوه ازاي؟ مش أنا وعدتكم أن تفرشوا وهتضحكوا؟ جابوه ازاي اذا كان احمد بن حنبل بينه وبين النبي 242 سنة؟ لما يقول قال رسول الله جابها ازاي دي بقى، يبقى ده يدل عليه ما يعرفش حاجة ان اسمها مسند احمد، ولان الامام احمد او الامام مسلم بيترقى بالسند لانه حدثنا فلان عن فلان عن فلان لحد نوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ها، ما هو هذا الفصل لما يقول قال بقراط، بقراط ده ابو الطب بمناسبة انه طبيب يعني، قال بقراط، بقراط بينه وبين بقراط قد ايه؟ جابها ازاي دي بقى؟ فما كان من جوابه فهو عين جوابنا. هو ما لقاش كده الامام احمد ام صبح الصبح لقى الكلام في الهواء وملوش على المية، انما ايه؟ اخذه عن شيخي وشيخ. شوف يعني الابجديات احنا عملين يعني بنقول الكلام ده، لكن شوف ده رجل بيخاطب ام، لكن متصور ان الناس كلها جهل، صم بكم عمي، فبيكتب بقى على اساس ان بقى بنات افكاره بيطلعها بقى لنا علشان خاطر، فيقول لك ده جابوها منين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، راوي الحديث ابو هريرة، اختلف في اسمه على 20 قول ومش عارفين له لا وفاه، تاريخ وفاه ولا تاريخ ميلاد، فابو هريرة مشكوك فيه، يعني ممكن ما يكونش فيه ابو هريره طالما اختلفوا في اسمه يبقى مش موجود اصلا. طبعا ده يعني لو ارى اي حاجة كده عن مواليد الناس اللي في الجاهلية والكلام، يعرف ان اغلب الناس مختلف في مواليد، واغلب الناس مختلف في انسابها واسمائها. يبقى اذا اي واحد يختلف في اسمه يبقى مش موجود، يبقى ده منعال الشك في وجوده اصلا. فاذا كان ابو هريرة مشكوك في روايته يبقى مين اللي جابها، مين اللي بلغها بقى؟ يبقى كان الشخص نفسه، عين الشخص المتكلم مشكوك فيه طبعا، يبقى الكلام اللي قاله ملوش وجود بر خلاص. قال لك بالإضافة لأن القرآن ربنا سبحانه وتعالى عمره ما قال في القرآن أنا، عمره ما قال في القرآن أنا، زي الحديث الباطل ده وما صور يعني الصوم لي وأنا أجزي به. ويقول لم ترد في القرآن إطلاقا يا حافظ حافظ، ما أراش بقى نبئ عبادي إنني أنا الغفور الرحيم، ما أراش أبدا دي ولا مرت عليه ولا في قرآنه. هي في القرآن اللي ربنا نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا ما فيش، ما عندوش الكلام ده. ولما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مرتين أهو كمان، واخد بالك؟ والقرآن في حوالي 7-8 آيات فيها أنا. ده بقى بيقول الحديث ده علامة ان الحديث موضوع. شو بقول لك ايه؟ بقول لك سابعا، لم يأتي في القرآن كلام عن الله سبحانه وهو جل شأنه يقول عن نفسه انا اطلاقا، ها، كما ورد في هذا الحديث الموضوع. تمام كده؟ وبعدين بعدها على طول جاب حديث برضو موضوع عن الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شتمه أحد أو سابه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، رواه أحمد والنسائي. ده اللي أنا ضحكت عنه بقى الحديث ده. بص بقى بقول لك إيه، يقول وباطن الحديث الموضوع الدخيل الذي سيعذب به الناس يوم القيامة لعدم اتباعهم القرآن، يعني كنا تصدق الحديث ده هتدخل جهنم بسبب التصديق ده، تمام، يقع في عبارة بسيطة ظريفة خفيفة مكونة من حرف عطف وكلمة واحدة. الحديث ده موضوع ليه؟ عشان حرف عطف وكلمة واحدة، وهيدخلوا كلكم جهنم بسبب انكم مصدقين الصيام جنة، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصوم، وان قاتله احد فليقل اني صائم. يقول الا وهي عبارة او قاتله. يقول فالمسلم يجب ان يرد على القتال الموجه عليه بقتال، والقتال في شهر رمضان غير محرم طبعا يا سادة، ونحن يا سادة انتصرنا في حرب رمضان. ها، ولو كان هذا الحديث صحيحا لكان حرام علينا أن نقاتل في شهر رمضان. فالحديث موضوع يا سادة، وبالله التوفيق. تخيل تخيل بني آدم بيكتب هذا الكلام، فهم ضحل إلى هذا الحد، يمكن أن يكتب كتاب في بلد الأزهر الشريف واتباع الأرصفة ولا يحاكم؟ ده ما يتأدبش طبعا. انا قلت قبل كده وانا بتكلم عن مجلة الحوادث، بقول المجلة دي هي التي نشرت الجريمة في المجتمع، صفحات الحوادث في الجرائد هي التي نشرت الجرائم في المجتمع. ليه؟ لان بيجيبوا الحوادث تفصيلية، ولا اتدبح ابوه يجيب لك ازاي دخله وازاي استخبى وراه وازاي كتفه وازاي دبحه وازاي فصل ايده عن رجله عن ودنه عن عينه عن بتاعه، الكلام ده 3-4 صفحات. انا عايز افهم يا دعاة الاصلاح والناس اللي بتكلموا في الاصلاح، ما هي الفائدة ان انا اعرض في جريدة قتل اب؟ قولولي، نفسي افهم، بقالي 10 سنين بقول نفسي افهم. واحد زنى بامرأة تجاري، واحد شرب خمره وقتل جاره، انا عايز افهم يعني ما هي الفائدة من نشر مثل هذا؟ الفرسقة والفجرة بيعتبر ان المجتمع كله بقى كرخانة، كله قتل وشرب خمر والكلام ده، فيغريه هذا بالشر. يطلع الولد بقى ابوه مش راضي يديله مصروف، يفتكر بقى الواد اللي قطع ابوه 16 كيس يكيس ابوه، واخد بالك، ويذبح امه. خلاص عنده الفكره، ازاي بقى اعرف اقتله وازاي اكتفه وازاي استخباله والكلام. كذلك تكذيب السن، العالم يكذبوا السن ويطلع الجاهل ده، مفيش اجهل من هذا البني ادم. يمكن اللي قبل كده لما كان بيعترض على الحديث بيجيب قول ضعيف موجود في الكتب بتاع، بيعتمد على اصل ضعيف، بنتعب شويه على ما نرد عليه، نقعد نقول 1 2 3 4 5 وده مش عارف ايه وده ايه، بنتعب ليه؟ لانه كلام برضو ايه يعني ظاهره انه محترم شوي. فيوم تكالب هؤلاء على الطعن على السنه اغرى هذا الفسل انه يخرج من الجحر بتاعه ويكتب كتاب زي ده، 120 حديث صحيح اغلبها في صحيح البخاري ومسلم، عمال يعالجها بالنظام. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول شتمه او قاتله فليقل الانسان، يقول لي الحديث ده موضوع بدليل ان احنا نتصرف حرب رمضان، هذا الدليل. ولو رجع لاي كتاب لاي قاموس يعرف او قاتله اي هم بالقتال، مشاجره العاديه لممكن واحد يضرب واحد، لاش علاقه بالقتال ولا ضرب بالرقاب ولا الكلام. وبعدين هنا بقول لك الاسلام عزيز لا يبيح اي حد يعتدي عليك، تديك قلم تديله على مين؟ هو الاسلام كده برضه؟ ولا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين؟ وكل ما يجي يرد علينا يقول لك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسن، مش كده؟ لا، اللي بيقولوها ليل نهار. كل ما نيجي نقول ان في شده على المخالف وان الشده ده اصل من اصول الاسلام، يقول لك لا، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسن. هو هنا عمال يقول لك لا، الاسلام عزيز، اضرب الكلام اضربه ولا مين، يديك بطحة اقتله، عشان الاسلام عزيز وبتاعه ومش حد بقى ينام على الضيم. ادي معالجة لحديث علشان المعنى اللي هو ابرزه. الحديث اللي بعديه، ما انا يعني مقصود افرفشكم يعني اعرفكم بقى كيف الى اي شيء آل الحال، الهوان وصل بنا الى هذا الحد. يقول لك حديث عن الكبائر السبع، الاشراك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفس، اليمين الغموس. قال لك الحديث ده موضوع ليه؟ قال لك كلمة غموس لم ترد في القرآن. طبعا رجل واخد على الغموس، ها؟ مش علاقة بالغموس، موضوع ليه؟ اصله لم يرد في القرآن غموس. يبقى كده حديث انما الاعمال بالنيات موضوع، لان النيات ما وردتش في القرآن، ها؟ وخد بقى مر على كل الاحاديث وبص في المعجم اللغه وبص كمان في معجم القران الكريم لو مش حافظ، واي حديث في كلمه ما وردتش في القران احكم عليه بالوضع. اهو حديث طار اهو علشان خاطر العله اللي فعل بهذا البني ادم. يقول الحديث اللي بعديه والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بالله خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قال لك هذا حديث موضوع ليه؟ قال لك لم يأتي في القرآن مثل هذا الكلام الذي لا معنى له ولا مغزى سوى أن يترك الصائمون أفواههم ولا يتمضمضون. طب هو المضمضة وردت أصلا؟ هو المسلم ده مش بيصلي في رمضان ولا بيقعد يبلط في الخط؟ هو الصلاة ده مش يلزمها وضوء والوضوء ده فيه مضمضة؟ ها؟ بقول لك بقى معنى الحديث لا يتمضمضون. خلاص طالما لا يتمضمضون يبقى الحديث موضوع. وبعدين ده مدعاة للتنفير بين المسلمين، كل واحد يوم يروح لحده خلاص يا اخي بلاك عني، ابعد بلاك عني، خلاص كده المسلمين حيقتلوا بعض وفي رمضان الفضيل بقى، ها؟ يبقى الحديث موضوع. ايه رايكم في التعليل ده؟ ده اهتيال الدارقطني ما يسمعش بيه، ها؟ والدارقطني لو موجود وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي لو موجودين وسمعوا الكلام ده والله لا يموتوا، لا يطبوا ساكتين. لكن احنا في زمان الهوان، العلماء اشغلين، وحتى اللي نفسه يرد مش عارف يلاقي نافذه يرد منه، وعادي كلامه في الهوى برضه. فهذه زماننا زمن الهوان، مفيش حد مهتم. عشان كده انا بقول لطلبه العلم كل مره لا يكاد يفوت درس ليا ولا خطبه لما احفظ طلبه العلم، لما يترك هذا الفسل يعبث في جدار السنة مع فسل تاني وتالت ورابع هيهدوه. اوعى تقول لا يضر السحاب نبح الكلاب والكلام ده، الكلاب نبحها يضر ونبح الكلاب يخوف أمة من الأمم. عشان كده انا بقول لك ما تستهينش بحاجه زي كده. ده كتاب بشوف برغم انه كتاب خايب جدا جدا، اللي ان هو ما جابش الكلام ده من فراغ ولا يفهم اصلا ولا يعرف يجيب الحديث لا في النساء ولا الكلام، لكن جاب الكتب اللي بتنكر السنه قبليه، وعلشان يقال عنه مؤلف شال العلل المؤلفين قبليه قالوها وحط هو علل من عنده عشان يقال عنه مؤلف ومبتكر. لكن هذه الاحاديث هناك من تكلم عنها والعلماء ردين عليها. من الاحاديث برضو الجميله او التعليلات الغريبه، يقول لك اما الروايه غير معروفه الهويه ولا الشهود، يعني طارت في الهوى كده وقامت واقفه قدامه ما يعرفش جت منين. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على اهله بالليل يسلم تسليما لا يوقظ النائم ولا يسمع اليقظان. اي واحد يعرض عليك الكلام ده ايه اول معنى يخطر على باله فيه؟ ادب الاستئذان، رفق النبي عليه الصلاه والسلام. ما يدخلش يعمل بقى السلام عليكم ويقوم النايم لسه نايم يصحى من النوم وهو لسه بينام، يبقى اقومه من النوم وافسد على النوم بتاعه. طب ما خلاص اللي صاحي السلام عليكم سمع النايم خلاص، يبقى ده في رفق ولا لا؟ في رفق. شوف الفصل ده بيقول ايه بقى، بيقولوا هذا كلام لا قيمه له لان الروايه لم تذكر من هو الشخص الذي كان مع النبي. طب والشخص اللي معناه بايه دخله بالموضوع ده؟ احنا بنتكلم في كلام النبي عليه الصلاه والسلام، كلام اللي ملوش قيمه ولا وزن عنده، لان السنه ملهاش وزن ولا قيمه ولا القران طبعا. ده انا هقول لكم قران غريب هو جايبه من عنده دلوقتي عمال لسه. احنا ايه كل احنا كنا على وش القفه بنغطس بقى هنوصل للقعر، ها كل شويه بنغطس شويه. هو بقى الحديث موضوع الكلام ملوش قيمه ليه؟ لانه كان عايز يعرف مين اللي كان مع النبي خلاص. يقول وما أدرى الراوي إن كان هناك راوي، ها قلنا الكلام طرف الهوى وقال فيش راوي للموضوع، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل منزله وأهله ينام أم لا. إيش عرفوا أنه لما كان بيدخل بيته كانوا نايمين، ها وبعدين قال إيه أو أيقاظا؟ إيش عرفوا؟ لما هو أهل البيت يا نايمين يا صحيين، ها يوم يقول لك إيه الحديث ده موضوع، لأن إيش عرف الراوي كانوا نايمين ولا صحيين؟ ده يدل على ان الحديث موضوع طبعا. تمام. وبعدين يقول لك ايه وآيات القرآن كلها تنكر هذا. كلها يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فين الرد في الآية على الموضوع؟ فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع المعروف هذا ونهى عنه بإحسان، ايه علاقته بيسمع اليقظان ولا يقظ النائم؟ يقول لك آيات القرآن كلها ضد الحديث ده، تدل على ان الحديث ده باطل خلاص. وقد ورد في الذكر، هيجيب بقى الآية المباشرة اللي تنسف الحديث ده، وقد ورد في الذكر إنك لا تهدي من أحبب خلاص، وعليه فالحديث موضوع. إيه الموضوع ده؟ أجيب لكم بقى القرآن بتاعه حاجة، أنا هقعد بقى أقرأ عن قلب وجعني. بص يا عم، جاء عن البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن ثلاث مرات من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث موضوع لأنني لم أجد كلمة بوائق في القرآن، وبحثت عنها في المعجم الوسيط والمعجم الوجيز إصدار مجمع اللغة العربية ولم أجد. ده كافي في أن الحديث موضوع خلاص. بيقول لك ايه بقى هنا، حديث غير معروف الهويه ولا الاسم، ان فلانة كانت تؤذي جيرانها بلسانها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار. تمام كده، قال لك الحديث ده موضوع. ازاي امراه تدخل النار وهي مسلمه موحده تدخل النار في هره؟ بالاضافه أن في القرآن ما يعارضها، قال الله عز وجل الذين يجتنبون فواحش الإثم إلا اللمم إن الله واسع المغفرة. طبعا مش ده القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قرآنه ها؟ تجدون في القرآن الذين يجتنبون فواحش الإثم ولا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. القرآن نفسه مش عارف ينقله صح، مش عارف يقراه، وده بيزعم انه قرآني ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه الله عز وجل. طب فكل الأحاديث القدسية باطلة، مش حاسم أحاديث قدسي خالص، لا يوجد إلا القرآن فقط فقط. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أي تفاصيل عن يوم القيامة، لأنه جاءت تربع أحاديثا، أي تفاصيل عن يوم القيامة يقولك هذا موضوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا علم له بما يجري يوم القيامة إلا ما كان في القرآن بس، أي تفصيلات أخرى ليست في القرآن تبقى باطلة. على كده بقى احنا بنألف ان الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والحمار الوحش ما بناكلوش، ولا هو طبعا بياكله والله أعلم، ها احنا ما بناكلوش على اي حال، احنا نحن كمسلمين لنا القرآن والسنة المنزلة المطهرة الكلام ده ما بناكلش الحمار، يطلع لنا بقى ان الحمار حرام والفرس حلال والكلام ده طلع لنا من القرآن، زي ما الصحابة كانوا بيحتجوا بمثل هذا على الذين يقولون لم يرد هذا في كتاب الله عز وجل، يوم يعيدها جذعة بس اضاف اليها من جهله وسوء ادبه ما تسمعون. يقول ايضا، انا بقول الكلام طبعا وان الكتاب ده برضو حدي لبعض اخواننا طلبة العلم علشان يرد عليه رد علمي، يعني سيبك من الايه الكلام الفارغ اللي هو بيقوله. اقول لك مثلا ايه، يقول لك تحت عنوان حديث شريف متفق على عن السيدة عائشة ام المسلمين، طبعا ام المسلمين ما بين قوسين، قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل العشر الاواخر احيا الليل وايقظ اهله وشد المئزر. شوف اللطيف الظريف الخفيف بيقول ايه، لم يذكر لنا في اي شهر. يا اخوانا حاجه عجيبه والله، حاجه عجيبه، العشر الاواخر لو قلتها العيل ماشي في الشارع ها لا يقول لك لشوال ولا ذو الحجه ولا الكلام ده، احنا عندنا العشر الاوائل والعشر الاوائل، اول ما تقول العشر الاوائل يقول لك ذو الحجه العشر الاوائل داخل رمضان، هو بقى قال لك لم يذكر اي شهر خلاص. وبعدين قال لك بالاضافه لان ليس هناك شيء في القران يدل على ان ليله القدر في العشر الاواخر، ولا ان العشر الاواخر مختصه بالاعتكاف خلاص، بل يجوز له ان يعتكف من اول رمضان، ويجوز ان ليله القدر يكون في اول رمضان، لان الله عز وجل قال انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، انا ما عرفتها لكش، وما ادراك ما ليله القدر خلاص. فاحنا كمان بنقول له انت يا ورور لما بتقول يعتكف من اول رمضان، هو ده ورد في القران؟ الاعتكاف في رمضان اصلا ورد في القرآن ولا الاعتكاف ورد ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ خلاص كلام مطلق أهو، ها متى نويت الاعتكاف حرم عليك أتيان وأهلك في رمضان ولا غيره؟ فهو لما يقول بل يجوز الاعتكاف من أول رمضان، طب جابها منين دي وليست في القرآن؟ لما يعين له يقول حاجة يقول حتى العشر الأواخر مش عارف من أين شاء الله. الكتاب الحقيقة في أشياء يعني غريبة جدا وكثيرة، وكما قلت أغلبها في صحيح البخاري ومسلم، فده يا إخوانا نوع من الخلل، ومن أعظم الخلل الذي هزمنا بسببه أمام أعدائنا من القردة والخنازير، أن يترك أمثال هذا الفصل يتكلم ويمسك بقلم. والولد اللي عمل الديوان اللي انا من جمعتين تكلمت عنه بيقول لي ربنا كفايه تطنيش، وقبل كده كتاب كاين اسمه ايه جيم، ايه جيم، يقول الكاتب المجرم الاثيم الكافر الذي لا اشك في كفره، يقول ان الله ظلم حرف الجيم، ظلم حرف الجيم لانه ما حطوش في الحروف المقطعه خلاص. فإذا سلمنا جدلا أن الله ظلم الجيم، من ينصر من يظلمه الله إذا جاز هذا الكلام على سبيل المشاكلة يعني، ومن يهن الله فما له من مكرم، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، لما يظلم حرف الجيم حطها في الأرض، ربنا حط حاجة في الأرض من يطلعها؟ هذا المجرم الأثيم فصل الآخر، وده زخم. أنا الإخوة بيبعتولي في المحاضرات وفي الدروس كتب، انا عندي الان مكتبة من هذه الكتب كلها تطعن اللي بيطعن في القرآن وتأويله، واكثرها طعن في السنة النبوية، ظاهرة بدأت تظهر، لابد من التصدي لها، وإلا الأمة دي كلها تروح،
لما دي كلها تضيع. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كلنا هنروح بسبب هؤلاء الأوغاد المجرمين، فيش حد بياخد على إيديهم، طلقن لهم الحب، يعملوا كل اللي هم عايزينه، ما بقي إلا المحبون. تعرفين جسامة الخط: ولا تستهن بجهدك كفرت. وأنا عايز أقول من 25 سنة الدعوة دي لما بدأت لم يكن هناك لا ملتحين ولا منتقبات ولا حد بيعظم الله عز وجل على الأقل في الظاهر كما هو الآن. الصحوة دي اللي بالملايين في بلاد المسلمين قاطبة، من الذين أثاروها؟ أفراد من الشباب قاموا فاحتسبوا، حطوا العراقيل تلو العراقيل قدامهم، قفزوا من عليها وذاقوا وبالها أيضا، ومع ذلك ما لانت لهم قناة وفضلوا برضو مستمرين. فكانت النتيجة هؤلاء الملايين. فلا تستهن أبدا بجهدك، لعل الله عز وجل أن يصلح بك. في كتب كثيرة فتش عنها، إذا كنت طالب علم جيد اكتب، اكتب واعرض علي أو اعرض على غيري، ونحن نجيزك بالنشر. بس يرد على هذا الكلام، وأرجو أن يكون ردا علميا برضو، ما يجيش الواحد على الرد يسب وبل سب فقط، إنما الكتاب، الكتاب ده له شأن آخر، الكتاب له شأن آخر بخلاف الكلام. الكتاب يحتاج إلى دراسة علمية جادة، بحيث أن أي رجل محترم، لأن اللي ممكن يقتنع بالكلام ده، ده إنسان غير محترم، إنسان ليس عنده عقل وليس عنده أي معرفة، اللي ممكن يقتنع بهذا الكلام. لكن أسياده من الشيعة وغيرهم الروافض والطاعنون في السنة، ممن ينتسبون لها للسنة، جايبين كلام محترم خالص عن كده، يبقى الكلام ده يرد عليه وينزل للمسلمين حتى يحصنوا ضد هذا الغثاء. لكن المسألة يا جماعة اتسع الخرق فيها على الواقع، ونسأل الله عز وجل أن يقي شرها، لأن إذا جاز أن يسقط أمثال البخاري وأمثال مسلم، والله لن تقوم للطبران قائمة، ولن تقوم لأصحاب السنن قائمة، لأن هؤلاء اشترطوا الصحة، بخاري ومسلم اشترطوا الصحة، وصنفوا الكتب على أوثق الضوابط العلمية، بحيث أنه لا يعرف عشر معشار ما أصلوه لأي أمة من الأمم. احنا بنقرأ كلام المستشرقين متغاظ منك، بس معجب، معجب بيك، معجب بيك. الجماعة اللي بيكتبوا وينشروا السموم، وكل الجماعة اللي خدوا الطعن من في السنة خدوا المستشرقين بيتكلموا، لكن نبرة الإعجاب لا تخفى في كلامهم، ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم، علم ليس له نظير في أي أمة من الأمم. فلما يسقط البخاري زي ما هم بيحاولوا أن يسقطوه، ولا يسقط إن شاء الله، لو سقط البخاري وسقط مسلم خلاص، يبقى كل أصحاب السنن، كل أصحاب المسانيد، فضلا عن المعاجم والمشيخات والتواريخ والكلام ده، كل ده حيسقط أيضا. ليه؟ لأنهم ما تحروا نقل الأسانيد، ولا تحروا الصحة، ولا تحروا رواية الثقات زي ما عمل البخاري ومسلم. فأنا برضو بحمس طلبة العلم، وبقول للجماعة الأغنياء: دوروا على طلبة العلم وصرفوا عليه، أنفقوا عليهم، زكاة مالك ستخرج حتما. يبقى دور على واحد له دور إيجابي في نصر الله ورسوله، مش واحد فقير بس بيأكل ويشرب ونايم في الخط. أغلب طلبة العلم فقراء أو مساكين، وحتى لو بيجد اللقمة الكتب غالية جدا، الكتب غالية. بسأل على كتاب لا غنى لطالب علم عنه، طالب حديث يعني، لا غنى لطالب علم عنه، كتاب أنا كنت شاريه زمان 350 جنيه، دلوقتي بقى 1600 جنيه، وتقعد تعمل خصم وبتاع الكلام دي يوصل ل 1300. كتاب تهذيب الكمال للمزي، 35 مجلد، لا يستغني عنه طالب علم الا في رجال الكتب الستة، الكتب الستة اللي عليها مدار اكثر الاحكام، والعزو لها شهير وكله بيعزو اليه، الكتب الستة: البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه، مسند احمد بن حنبل اللي هو النسخة الجديدة اللي طلع 50 مجلد، كادت أن تقارب 2000 جنيه، وده كتاب واحد. تاريخ دمشق لابن عساكر لا غنى لطالب الحديث عنه أبدا، تاريخ دمشق لابن عساكر أنا شريب 3000 جنيه، 80 مجلد،
طالب العلم يجيب منين؟ لازم يكون في ناس يتبنوا هؤلاء. أنا ما بقولكش روح اشتري له بأموال الزكاة، لأن شراء الكتب وأموال الزكاة فيها وقف عند أهل العلم، وأغلب أهل العلم لا يجيزونها، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجيز أن تشتري الكتاب لطالب العلم إذا كان بمنزلة السلاح للمقاتل. إذا كان بمنزلة السلاح للمقاتل، كتاب لازم يكون عندي عشان أرد، مش كتاب أخذ أحطه على الراس وبعدين كل ما يجيلي بقى يعني وقت أقرأ فيه. لا، الكتاب الذي يكون بمنزلة سلاح المقاتل يجيز أن تشتري بأموال الزكاة. فأنا بقول لك ملك هذا الفقير أو المسكين من طلاب العلم أموال الزكاة، هو يشتري، هو عارف سكته، هو مش هياخد الفلوس عشان يروح يتشبرق بيها ولا يأكل ويشرب ويلبس. طالب العلم أول ما يمسك الفلوس على المكتبة على طول، ليه؟ لأن الكتاب يعد كابنه تماما. إذا كان ده 3-4 كتب دخلنا في 6000 جنيه، ودول 3-4 كتب، يبقى ما بالك بمكتبة محترم عايزين نخرج طالب علم محترم. فاحنا بنقوله للجماعة الأغنياء الذين يحبون الله ورسوله، استثمروا أموالكم زي ما أنت إذا عرض عليك بضاعة واحدة تكسب 10 جنيه واحدة تكسب 50، تاخد أم 50 على طول، تاخدش أم 10 رغم أنه مكسب برضه لكنه قليل. فأنا بقول لك وأنت بتنفق دور برضه على الأجر الأكبر. واحد فقير بيأكل ويشرب ومبلط في الخط، واحد فقير بيأكل ويشرب لكنه يذب عن الله ورسوله طالب علم. يبقى انت لما تدي لدهوت انت اكثر اجرا من هذا ان شاء الله. ليه؟ لان خيرك متعدي، تدي الكتاب يقرأ فيه يستفيد معلومة، يا بيعلم المسلمين يا بيرد على اعداء المسلمين. يبقى هذه منظومة لابد ان تتم. جماعة الاغنياء دوروا على طلبة العلم ولا يمن عليه، واذا كان يقدر يديله المسألة بطريقة كريمة يدهاله، اذا كان يقدر يديله راتب سنة كاملة عشان ما يشوفوش غير مرة واحدة في السنة يعمل له كده، مش كل شوية يروح كل شهر يقول له المبلغ كمان. لا، احفظ عليه ماء وجه، تقدر تلبق المسألة كلها اعملها له، او يعني وصل المبلغ بطريقة كريمة، ولا تمن عليه وما يجيبش سيرة لحد كده. يبقى خلاص طلبة العلم هيقوم، بدل ما راح يشتغل بقال ولا يشتغل جزار ولا يشتغل ميكانيكي ولا بتاع 10-15 ساعة وتفضل له ساعتين ثلاثة بيكون عايز ينام. لا، انا اشتري الوقت بتاعه واحتسب في هذا الوقت لله ورسوله، واجيب اقول له بدل ما تنفق 10 ساعات في اي شغلانه اقعد وانا هكفلك. ده طريق لابد منه. فرغ طلبة العلم اول ما نقول خذوا ردوا على امثال هذا الزخم وهذه الكتب اللي هي اثقل وزنا من هذا الكتاب، يوم يقدر ينصر الله ورسوله ويحصن المسلمين ضد هذه الشبهات. نسأل الله تبارك وتعالى ان يهدي المسلمين الى دينه تبارك وتعالى، وان ياخذ بنواصيهم وايديهم اليه، انه ولي ذلك والقادر عليه.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا.
ننبه إلى أن اسم الكتاب هو من الأحاديث الآحاد الموضوعة والدخيلة في الإسلام للكاتب محمد عادل أبو الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.